يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتقبل الله من المتقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة يكون بإذن الله حول أثر الكسب الحرام على النفس والعمل والعبادة. في البداية، القرآن الكريم يحدد في مرحلة القبول: إنما يتقبل الله من المتقين، فيرسم عنوانا عاما لشروط قبول العمل. كان لنا أحاديث متفرقة في السابق حول الكسب الحرام، من أين يكون، ما الذي يجعل الكسب محرما وما الذي يجعله محللا. وحديثنا هذه الليلة يصب في منحى أخلاقي حول أثر الكسب الحرام على نفس الإنسان وعلى عمله الخارجي وعلى عبادته لله في صورها المختلفة. أولا، في مجال النفس، نفس الإنسان كلما زادت صفاء زادت قربا من المعارف وزادت قربا إلى الله سبحانه وتعالى. فتصور هذه النفس بمثابة مرآة، هذه المرآة إذا كانت صافية، هذه المرآة إذا كانت صافية نظيفة خالية من الشوائب والأوساخ، آنئذ تقرب لك الصورة الحقيقية بمقدار نظافتها وصفائها. أما إذا اتسخت، أما إذا تلوثت، فإنها تجلي لك جانبا من الصورة وتعتم جانبا آخر. فإذا زاد الوسخ والدرن إلى حد كبير فإنك لا ترى شيئا في هذه المرآة نهائيا. صورة النفس هي هكذا: النفس معدة لاستقبال الحقائق، معدة لاستقبال المعارف، معدة لاستقبال المعلومات، هذا في الدنيا، ومعدة أيضا للارتباط بالله سبحانه وتعالى والاقتراب منه. متى ما كانت هذه النفس صافية، متى ما كانت زكية بعيدة عن الأوساخ، بعيدة عن الأدران، فإننا سنجد أن هذه النفس تعلو وتجل الحقائق بنحو أفضل. أكو بحث ولو هو إلى التخصص أميل، ولكن نستطيع الاستفادة منه على نحو الاستشهاد. هناك في الفلسفة مدرستان، مدرسة تقول أن الحقائق موجودة وهي في متناول الناس، ولكن المشكلة أن الأشكال وطرق الاستدلال عند الناس طرق مخبوطة غير صحيحة، لذلك الإنسان يتوصل إلى نتائج خاطئة لأن طريقه في الاستدلال طريق غير صحيح. ويمثلون إلى هذا بالمثال المعروف الفئران لها آذان والجدران فيها فئران فالجدران لها آذان، يقول لك هذا نوع من الوهم في الاستدلال، نوع من الخلق في الطريق اللي يعمي على الإنسان المتكلم أو السامع أن هذا الطريق من الاستدلال طريق غير صحيح. فيقول لك الحقائق موجودة منتشرة، عقل الإنسان يستطيع الوصول إليها، ولكن المشكلة أن طرق الاستدلال عليها وطرق الاستنباط قد تكون غير صحيحة عند الناس فلا يصلون إلى الحقائق. لذلك يقولون إحنا دورنا ووظيفتنا أن نعلم الناس أشكال الاستدلال، أشكال القياس، أشكال الاستنباط. وعدهم قد بحث مفصل الشكل الأول والثاني والثالث إلى آخره. هذا قسم من الفلاسفة، وهذا لا يرتبط بموضوعنا. القسم الثاني من الفلاسفة، وبعضهم أيضا ينتمون إلى المسلمين ويسمون أنفسهم بالإشراقيين، وحاصل كلامهم أن الحقائق مبثوثة في الكون ولكن تحتاج إلى جهاز استقبال. الآن أنت في هذا المكان، ذبذبات اللاسلكي الهاتف الجوال موجودة هنا، متى يمكن للإنسان أن يستشعر بها؟ ما يقدر يشوفها بعينه ولا يستطيع أن يستمع إليها بأذنه، ما يقدر يتعامل وياها بالحواس الخمس، وإنما إذا كان عند جهاز جوال وحدث أن صار هنا اتصال من الممكن أن يلتقطه هذا الجهاز لأن فيه قدرة على الاستقبال. ذبذبات الراديو أيضا موجودة في هذا المكان، أنا وإنت لا نسمعها لا نراها لا نتحسسها، إذا واحد صار عنده جهاز راديو يستطيع أن يستقبلها بنفس المقدار. يقول لك الحقائق والمعارف والعلوم موجودة في الكون، ولكن من اللي يقدر يستقبلها؟ يحتاج إلى جهاز استقبال. جهاز الاستقبال ذاك هو النفس الصافية، النفس المتأملة، النفس المفكرة، هي التي تستطيع أن تجلس تتأمل تفكر تربط بين الأسباب والمقدمات من جهة والنتائج من جهة أخرى، تخرج بنظريات عالية. هذا كله يتوقف على ماذا؟ على أن تكون هناك نفس صافية قادرة على استقبال هذه المعارف والعلوم والحقائق وتحولها إلى نظريات وإلى إنتاجات علمية وفكرية. مما ينقل عن السيد الشهيد الصدر تغمده الله بالرحمة، ينقل ذلك أحد أعيان تلامذته، سيد الشهيد يعني نبغ في فترة مبكرة بالنسبة إلى عمره. فكان يقول أن نفس السيد الشهيد يقول أنا درست مو شيء أكثر من المعدل، وطالعت أيضا بمقدار معقول، ولكن الشيء الأكثر اللي يعزي إليه أمر إنتاجه ذلك ونظرياته، يقول لكني كنت أتأمل كثيرا، أفكر كثيرا. هذه النفس الصافية إذا بدأت تتأمل، تفكر، تتدبر، تربط بين الأمور واحد بالآخر، آنئذ تنتج إنتاجات عظيمة جدا. هذه النفس إذا ما تكون صافية، إذا تكون كدرة، إذا تكون خشنة، إذا تكون ملوثة، لا يمكن لها أن تتأمل، وإذا تأملت لا تصل إلى نتائج معقولة. هاي مثل المرآة الملوثة، مثل المرآة المتسخة. كسب الحرام بالنسبة إلى الإنسان يلوث صفاء النفس، يكدر هذه النفس ويوسخها، يجعلها محلا للقاذورات، وآنئذ هذه النفس تفقد صفاءها، فإذا فقدت صفاءها لم تعد قادرة على التأمل الفكري ولا على التدبر العلمي، وحينئذ سقطت في هذه الجهة. لعلك تقول شنو ربط هذا الأكل والشرب بالنفس؟ لا، أكو ارتباطات كثيرة. احنا نلاحظ القرآن الكريم يربط بين أمور تكوينية بتكوينية، نتائج مقدمات تكوينية بنتائج تكوينية، أحيانا يربط حتى بين المقدمات التشريعية مع النتائج التكوينية. فقلت استغفروا في القرآن الكل، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار الذي تقومون به وهو عمل من الأعمال المستحبة من الناحية الشرعية، وفي بعض الحالات هو من الأعمال الواجبة، هذا العمل الشرعي ينتج آثارا في التكوين، ينتج أن أموالكم تزداد، ينتج أن الله يرزقكم بالبنين، ينتج أن الطبيعة تعطيكم خيراتها وتنثر لكم بركاتها، مع أن القضية كانت من جهتكم جهة تشريعية استغفار. وهذا الأمر، قضية الارتباط بين الأمور التشريعية وبين الأمور التكوينية، قد أمر يحكي عنه القرآن الكريم كثيرا، وتحكي عنه روايات أهل البيت عليهم السلام أكثر. إذا منعت الزكاة كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا منعت الزكاة قل المطر. شنو ربط الزكاة اللي هي واجب شرعي بأمر تكويني اللي المفروض بحسب القياسات العادية المطر هو عبارة عن تبخير الشمس لماء البحر وارتقاء هذا البخار إلى طبقات الجو ومروره على منطقة باردة فيسقط حينئذ المطر. هاي القضية المفروض قضية تكوينية إلها أسبابها، لكن الأحاديث الشريفة تيجي تقول لنا هذه قد يكون إلها سبب تكويني وهو ذا، وسبب آخر تشريعي وهو قلة الزكاة مثلا. إذا الإنسان تصدق، مع أن الصدقة قد عمل من الأعمال الشرعية، تصدق يدفع عنه البلاء وهو أمر تكويني. البلاء افترض المرض مثلا، المرض فقضية من القضايا التكوينية اللي إلها مقدماتها. إذا واحد البعيد جاه مظروف فيه ميكروب الجمرة الخبيثة ولمس بإيده ذات الوقت صار عنده هذا المرض، فإله مقدمات تكوينية طبيعية. طيب الامتناع عنه إذا واحد ما لمس المظروف، إذا واحد أخذ التطعيمات، إذا أخذ كذا، إذا كذا، استكمل هذا البلاء. هذا طريق لمنع البلاء. أكو طريق آخر يجي يحدثك عنه الشرع وهو خالق النتائج والأسباب، الله سبحانه وتعالى اللي خلق البلاء وخلق مقدماته ونتائجه، يقول لك هذا إلى جهة تكوينية وهي الاحتياط والوقاية، وأكو إلى أيضا جهة تشريعية وهو تقديم الصدقة. طيب فأكو هناك ارتباط بين هذه المقدمات الشرعية وبين تلك النتائج. الإنسان إذا أكل الحرام، شرب الحرام، لبس الحرام، ارتقم في الحرام، تناول الحرام، هذا يسبب أن نفسه تصير نفس كدرة، نفس وسخة، نفس ملوثة. هذه النفس لا تكون قادرة على فهم الحقائق الكبيرة ولا على التوصل إلى المعارف، فضلا عن أن تصل إلى الحقيقة الكبرى وترتبط بها وهي الله سبحانه وتعالى. الحقيقة الكبرى في هذا الكون، أوضح شيء في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليه، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي المظهر لك. أقوى حقيقة، أوضح حقيقة هي الله سبحانه وتعالى. بس هاي النفس إذا عتمت، إذا كدرت، إذا تلوثت، وكل ذلك على أثر أكل الحرام وكسب الحرام، ذاك الوقت هذه النفس لا تصل إلى حقيقة الحقائق وهو الله سبحانه وتعالى، فضلا عما دونها من الحقائق. ولذلك احنا ندري أن الله سبحانه وتعالى لم يمنع شيئا اعتباطا أو عبثا، وإنما لابد أن يكون هناك حكمة، وجود مفسدة فيه للفرد أو للمجتمع. بعض الأحيان القصاص، الإنسان بالنظر الأول يقول وش حصل هذا المقتول من فائدة، قتل واحد اجيته وقتلته، المجتمع ستر اثنين، شنو المصلحة في ذلك؟ يقول صحيح، وإن كان بحسب الظاهر لم يحصل هذا القاتل على مصلحة وعلى منفعة، ولكن المجتمع حصل على تأمين اجتماعي وضمان عام، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص إيجابه لوجود مصلحة، وإن كان ما في مصلحة بحسب الظاهرة للقاتل، لكن هناك مصلحة عامة لكل المجتمع. شرب الخمر على سبيل المثال فيه مفسدة، مفسدة على الفرد، مفسدة على المجتمع. فما من إيجاب إلا وفيه مصلحة، إما للفرد أو للمجتمع أو للنظام الأخلاقي العام الذي يحكم هذا المجتمع الإسلامي. كما أن تحريم شيء آخر لا بد فيه من مفسد ذلك الشيء، إما كما يقول العلماء إما المتعلق فيه مفسد، الخمر نفسه فيه فساد، لحم الخنزير فيه ضرر، وإما بالنسبة إلى فاعله يصنع ضرر، وإما بالنسبة للمجتمع، وإما بالنسبة للنظام الأخلاقي الحاكم. واحدة من هالحلقات لابد أن يكون فيها جهة من جهات المفسدة، قد تتبين لنا وقد لا تتبين لنا. لذلك الإسلام يجي يحرم الكسب الحرام لما له من آثار، منها آثاره في النفس كما ذكرنا، يفقدها الصفاء، فإذا فقدت الصفاء صارت كدرة، فإذا صارت كدرة عجزت عن فهم ربها وعن فهم حقائق الكون ومعارف الكون المبثوثة في العالم. مثل المراية انت تسلط عليها الضوء ما تعكس الى ضياء. ليش؟ لانها ملوثة، لانها وسخة، لانها قذرة. هذا اول شيء. الامر الاخر، اثر الكسب الحرام يظهر في عمل الانسان، في اخلاقه، في ممارساته، في فعله، ضمن قاعدة طبيعية: انك لا تجني من الشوك العنب. ما يمكن ان تزرع شوك وتجني عنبا. جسد بدن بني على الحرام، هذا يشتاق الى فعل الحرام من دون ان يلاحظ هذا الانسان في كثير من الاحيان، لان شبيه الشيء منجذب اليه. شيء اساسه مبني على الصفاء، على الطهارة، على النزاهة، على النزاكة، ينجذب بشكل طبيعي إلى ما يشابهه وإلى ما يلائمه من عمل طيب وحسن. وفي المقابل إذا بني هذا البدن على الحرام وعلى السحت، فإن هذا الإنسان ينجذب بشكل طبيعي إلى سيء العمل وإلى المعصية وإلى الانحراف. وهذا أظن من القضايا التي يلاحظها أي متأمل في قضايا المجتمع. يجد الإنسان، مع أنه كما ذكرنا البارحة والليلة التي قبلها قلنا في القضايا الاجتماعية ليست المسألة مسألة معادلات رياضية غير قابلة للتخلف، لا، أكو مجال للاستثناء، أكو مجال للخروج عن القاعدة. ولكن القاعدة العامة هي هذه: أن ما بني على الحرام لابد أن ينتج في الظروف الاعتيادية حراما، إلا أن يتوقف الإنسان ويعيد حساباته ويخرج من الحرام إلى ما أحله الله عليه، والباب مو مسدود. عجيب الله سبحانه وتعالى شنو من أمور جعل للإنسان، يقول لك إلى أن ها بعد الروح ما طلعت لهناك عندك مجال، عندك مجال للرجوع، عندك مجال للتوبة، عندك مجال للتراجع. فالإنسان اختط لنفسه طريقا خاطئا في جملة عظيمة من حياته. اجى فد يوم من الايام وفكر ان يتوقف، ما يقولون لك خلاص جفت الاقلام بما كتب في الصحف، لا، اكو عندك مجال للتراجع، اكو مجال عندك للتوبة، ومن تاب تاب الله عليه. احد هؤلاء يقول، واحد من عمال بني امية قل واحد من اصدقائه: استأذن لي على مولاك جعفر بن محمد، اريد اشوفه. فاستأذن له على الامام صلوات الله وسلامه عليه. اجى هذا الرجل العامل من بني امية الذي كان يأمل لبني امية، وقال له: يا ابا عبد الله، انا شخص من صغر سني كنت عاملا في ديوان بني أمية، أموالي كلها من طريقهم، وبالتالي أموال مخلوطة الحلال بالحرام وأكثرها أموال محرمة. طيب، وأنا عازم أن أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أترى أن الله يقبل توبتي؟ قال: إن تبت تاب الله عليك. قال: كيف؟ قال: وتفعل؟ قال: إي والله أفعل ذلك. قال: إن فعلت ذلك ضمنت لك الجنة. بس تسوي؟ قال: بلى. قال: أخرج عن كل ما تملك. هي امتحان صعبها، ولو الآن احنا علماءنا ما يفتون بهذا المعنى، وإنما يقول: إذا كان الإنسان يجمع مالا من حلال وحرام من موارد الخمس المال الحلال المختلط بالحرام يخرج خمسه، وإن الله كما في الرواية إن الله قد رضي منه بالخمس، فيطهر ماله بهذه الطريقة. طيب، الرواية هكذا تقول أنه قال له أفعل، ولو تفعل ذلك أخرج من كل مالك. فجل الصاحبة اللي أدخله على الإمام الصادق، يا فلان أعندك إزار ورداء؟ قال ليش؟ قال أريده. قال أروف أجيب من البيت وأعطيك إياه. ذهب إلى البيت وأعطاه الإزار والرداء، دخل إلى بيت الخلاء، نزع ما كان عليه وأخذ هذا الإزار والرداء وقال اشهدوا علي اني لا املك شيئا، هذا البيت اللي كان عندي وهالدواب وهالخدم وهالحشم وهذا انا مو الي خلاص. زين، الامام قال لي اخرج منه. الامام قال له اخرج منه واضمن لك من الله الجنة. يظهر كان في اواخر ايام حياته، لان اذا كان في ايام الامويين والإمام الصادق عليه السلام إجا في فترة مثلا سنة 140 أو كذا، أي بعد زوال دولتهم بمدة من الزمان. يقول بعد فترة من الزمان وكان وضعه وضع ليس كغناه السابق، صابه مرض وكان يحتضر. صاحبه اللي أدخله على الإمام الصادق عليه السلام ذهب لعيادته، يقول اجيك وشفت في اخر لحظات النزع، التفت الي قال فلان هذا؟ قلت بلى. فتبسم قال والله لقد وفى لجعفر بن محمد واطبق عيناه ومات. يقول انا قلت الى ان تجهز جنازته وكذا اروح اخبر الامام الصادق عليه السلام عن هالخبر. لما دخلت على الامام الصادق عليه السلام تبسم في وجهي وقال لي يا فلان لقد وفينا لصاحبك. قلت لي سبحان الله، انا كنت جاي اريد اخبرك عن هذا الموضوع. فقال اذا صدق العبد مع الله الله اولى بالصدق منه. كل حل مكتبك تقدم علي، اخرج من الحرام ادخلك الى الحلال، اخرج من الخبيث ادخلك الطيب، ان الله طيب لا يقبل الا الطيب. لذلك ذكرنا هذا المعنى انه الجنة كأنما فيها كود، اذا واحد يجي ما عند هذا الكود ماك، وهذا الكود طبتم طبتم تدخلوها، ما طبتم لتدخلوها. كيف يكون الإنسان طيبا ومكسبه حرام؟ كيف يكون طيبا ومأكله حرام؟ كيف يكون طيبا ومشربه حرام؟ ما ممكن هذا. فأعمال الإنسان أيضا تتأثر بمقتضى المجانسة بين المقدمات وبين النتائج، تتأثر أعمال الإنسان الذي يكسب أجره وماله ومأكله ومشربه من الحرام، أعماله أيضا تنسجم مع هذا. فما تقدر تجي إن ما تقدر تأخذ من الثلج نار ومكلف الأشياء ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري، ما ممكن أن تستخرج من هذا في الظروف الطبيعية هذا الأمر. ليش؟ لأنه مقتضى المجانسة بين المقدمة والنتيجة وبين السبب والمسبب يقتضي أن يكون على صنف واحد ومن صنف واحد. إنسان تربى في الحرام، نشط فيه، أكل منه، بني جسمه عليه، هذا إلى الحرام أقرب منه إلى الحلال، إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة، إلى الشيطان أقرب منه إلى الرحمن. هذا أمر ثاني. والأمر الثالث أن المكتب الحرام يمنع قبول العمل والعبادة. أما الإنسان يعمله بحسب الظاهر هذا مستجمع للشرائط الفقهية، ولكن بحسب الواقع من الناحية الكلامية غير مقبول. أكو هناك حوار بين العلماء في هالفترة أنه هل هناك مرتبتان للعمل أو هي مرتبة واحدة؟ هل أن هناك صحة بالمعنى الفقهي وقبول بالمعنى الكلامي أو لا هما مرتبتان واحد، هما مرتبتان ولكن في معنى واحد؟ إذا كان العمل صحيحا من الناحية الفقهية كان مقبولا عند الله. مشهور العلماء عندنا على الرأي الأول، وهي أن للعمل مرتبتين، المرتبة الأولى مرتبة الصحة الفقهية، والمرتبة الأخرى مرتبة الصحة بالمعنى الكلامي. فقد يكون عمل جامعا للشرائط من الناحية الفقهية ولكن ليس مقبولا عند الله. أجيب لك مثال، إنسان جاء صار عليه وقت المغرب، توضأ وضوءا صحيحا، إنسان على وضوء على طهارة، مستقبل القبلة، لابس الساتر، أتى بالشرائط والأجزاء. لكن عندنا رواية تقول إنما يقبل من صلاة العبد ما أقبل بها قلبه على الله. هالمقدار هذا مقبول منه، بس الله أكبر، الباقي كله ما مقبول من عنده لأنه لم يقبل على الله سبحانه وتعالى. أكو عندنا روايات أن إنسان عنده صلاة تمر على حلقات، الحلقة الأولى هذول المكلفين بأن يشوفوا هل الصلاة هذه صلاة صحيحة من الناحية الشرعية لو لا، مرت عليها تصعد خط آخر من المراقبة، هذه هل كان فيها رياء لو لا ما فيها رياء، هل تصعد فوق، هل كان مقبلا على الله فيها أو ليس كذلك، وهكذا. إذا شافوها لم يكن مقبلا، في بعض الروايات يقال تكور ثم ترمى عليه، فدير بالك على رأسك إذا طبت. طيب، سأل الله أعمالنا تكون مقبولة عند الله ببركة هذا الشهر الكريم وبتوجهنا إلى بارئنا بقبولها. قبول العمل إنما يتقبل الله مو من كل الناس، مو من كل العاملين، وإنما من المتقين. هذا يكون إنسان يعمل عمل من الناحية الشرعية صحيح ولكن غير مقبول، هذا الرأي المشهور عند علمائنا. وإن كان هناك رأي آخر عند بعض العلماء يقول لك لا، إذا كان العمل صحيحا من الناحية الشرعية فهو مقبول عند الله، لكن الرأي الأول هو المشهور وهو الأحرى بالاتباع. لذلك عندنا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله حديث مفصل، أقرأ لكم جملة منه عن الرسول صلى الله عليه وآله، يقول إن أحدكم، إن شاء الله ما يكون أحد من مجلسنا مشمولا بهذا الحديث، إن أحدكم ليرفع يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام، فأي دعاء يستجاب لهذا؟ الثوب اللي لابسنه قد اشتراه من الحرام، الاكل اللي يتحول في بدنه الى طاقه يرفع بواسطتها يديه للدعاء، هالطاقه هي ايضا من حرام، فاي دعاء يستجاب لهذا؟ واي عمل يقبل منه؟ هذا حديث رسول الله، وهو ينفق من غير حل، من مكان حرام يروح يسرق، السرقة هم قلنا في مرات متعددة، مو معنى السرقة واحد يكسر بيت الناس، لا، السرقة إليها أشكال متعددة تحدثنا عنها. وأي عمل يقبل منه وهو ينفق من غير حل، إن حج حج حراما، وإن تصدق تصدق بحرام، وإن تزوج تزوج بحرام، وإن صام أفطر على حرام. فيا ريحة، أنا علم أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب؟ هذا كل شيء منه ملوث، كل شيء منه قادورة، كل شيء منه وساخة، كل شيء منه حرام، مطعم حرام، مشرب حرام، ملبس حرام، قيامة حرام، قعود حرام، شلون يرفع ايده؟ ما يأمن ان الله يستر هاي الايد المحرمة؟ اما علم ان الله طيب لا يقبل الا الطيب؟ وقد قال الله في كتابه: انما يتقبل الله من المتقين. اذا صار الانسان تقي ذات الوقت هو احرى بقبول العمل من قبل الله سبحانه وتعالى. عبادة الإنسان إذا كانت منطلقة من نفس قد ارتبخت بالحرام، العبادة مع الحرام كالبناء على الرمل في رواية، وكالبناء على الماء في رواية أخرى. هذه رواية البناء على الماء بعد أشهر، البناء على الرمل يمكن يثبت له شوية، لكن البناء على الماء أصلا ما هو طيب. يذكرون أن الشيخ جعفر كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، الشيخ جعفر كاشف الغطاء واحد من كبار علمائنا حقا، حتى قال بعض المؤرخين في أحوال الفقهاء أن الفقه الإسلامي بقي على بكارته لم يتناوله إلا الشهيد الثاني والعلامة وكاشف الغطاء. فإلى ذاك الوقت فيما بعد أيضا علماء وفطاحل وأفاضل ما قصروا عن هؤلاء، بس إلى ذاك الوقت شيخ جعفر كاشف الغطاء اللي عرف باسم كتابي، عنده كتاب اسمه كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، كم القسم الاول منه اصول الفقه وعقائد، والقسم الثاني فقه استدلالي، وهو يعد من الكتب الاستدلالية العالية جدا. طيب، كاشف الغطاء من تلامذته مثل صاحب الجواهر، من تلامذته مثل الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. فكان لها أدوار عظيمة، أصلح بين دولتي الفرس الصفويين والأتراك العثمانيين، ونجى المسلمين من حرب شعواء طائفية لو حدثت كانت تأتي على الأخضر واليابس. هذا الرجل كان يقول: أنا الحمد لله ما أكلت حراما، وإذا عندي شيء من العلم فإنما ذلك راجع إلى أنني آكل الحلال، لأن في الرواية عندنا عن رسول الله: من أكل الحلال نور الله قلبه. فأنا إذا عندي شيء من العلم فهو راجع إلى ذلك، ما أكل الحرام. أكو واحد سمع منها الحكي، قال: خليني أشوف كلام هذا الشيخ عدل ومو عدل. فإجى إليه وهو عشار مكار من عمال الجمرك. طيب، أكو عندنا روايات جدا مشددة في هذا الباب بالنسبة إلى من يقومون بهذا العمل في غير الدولة الشرعية. في الدولة الشرعية إذا كان عملهم مستندا الى رأي الفقيه الجامع للشرائط، افترض انه ينبغي لصيانة الاقتصاد، هل قانون يمكن الى التخريج ولو بالعنوان الثانوي. لكن في غير هذه الحالة اكو عندنا روايات، هذول اللي يوقفون الناس، قد انسان عند بضاعة جايبها إلى مكان آخر، أنت تجي وتأخذ من عندها فبنسبة 30% إلي أنا. أنت شنو شنو ربطك؟ هذا أكل بالباطل، هذا أكل حرام، أنا مو راضي عن هذا الأمر، شلون تأخذ شيء من أموالي؟ طيب، لذلك عندنا روايات كثيرة في أمر العشار والمكات وأنهما لا يريحا رائحة الجنة، لأن اعتداء من قبله على أموال المسلمين غير مبرر. فهذا الرجل كان مكات عشار، يقول دعا شيخ جعفر كاتب الغطاء وخلاه يجي البيت، وين ما طعمنا فلوس من هاي المكوس والعشر، راح اشترى بيها الاكل والطعام وجهز طبخه واعطاه اياه. فضل شيخنا اكل الشيخ وكمل، بعدين بعد ما خلص قال لي شيخنا مو انت تقول انه انا ما اكل الحرام بحمد الله؟ قال لي ايه اقول هذا الكلام. قال لي لكن هذا الاكل اللي اكلته كله من اموال المكوس والجمرك، وهي عندكم حرام. فتبسم شيخ جعفر كاشف الغطاء قال لي عمي انت ما اجيت محاضرات شهر رمضان حتى تفهم قضايا مجهول المالك وان وليها هو الحاكم الشرعي؟ زين لو كنت حاضر كنت تفهم انه هذا ما في اشكال بالنسبة الي، هذه المكوس اللي انت تاخذها والعشر اللي تاخذه حيث انه مجهول المالك. مجهول المالك ذكرنا في محاضرات شهر رمضان ان امره الى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي قاعد قدامك الان قاعد ياكل، فهي حلال عليه، عليك انت حرام. انت ما تقدر تاكل منها حبة رز واحدة الا باذني، انا الفقيه، انا الحاكم الشرعي، هذا مجهول المالك، بالنسبة لك حرام، ما تقدر تتصرف فيه الا باذن الفقيه، لكن انا الفقيه يجوز لي، مو من صوبكم شديد العقاب، من صوبنا غفور رحيم. لا، هذه لها تخريج فقهي، وبذلك انا ما اكلت حرام من عندك، انت اللي اكلت حرام. طيب، طبعا هذا بين قوسين هناك ايضا خلاف، ان اكل الحرام هل هو آثاره مع معلومية حرمته أو لا مطلقا؟ يعني أنا إنسان أكل دجاج من المحل الفلاني، خلص شهر رمضان وأنا كل يوم أروح أشتري من هذا الدجاج، بعدين اتهمت أن هذا الذباح لا يستقبل القبلة متعمدا، لا يذكر اسم الله متعمدا، يعني ذبيحة ذبيحة غير محللة، هذه صارت حرام، أنا أكلت منها، هل أن آثار الحرام من كدورة النفس وعدم صفائها، من انشداد الإنسان إلى فعل الحرام والمعصية على أثر أكله الحرام، من سائر الأمور عدم قبول العبادة، هل هذه تترتب علي حتى لو أنا ما كنت أدري عن حرمته أو لا؟ إنما تترتب هذه الآثار إذا علم الإنسان حرمة ما يأكل وحرمة ما يلبس. أكثر العلماء على الرأي الثاني، وهي أن هذه الآثار إنما تحصل لأن الإنسان بأكله للحرام يتحدى أمر الله سبحانه وتعالى، لذلك تفسد نفسه، يتحدى أمر الله مع علمه بحرمة هذا الشيء، فنفسه الجره إلى الأعمال السيئة، لا يقبل عمله لأنه ليس في مقام العبادة وإنما في مقام التحدي والعصيان والجحود لله. أكو بعض العلماء وهم قلة قالوا لا، الأثر يترتب سواء كان يعلم أو لا يعلم. الرأي المشهور وهو الأقرب والأحق بالاتباع هو الرأي الأول، أنه لا، إنما تترتب هذه الآثار إذا علم الإنسان بحرمة الشيء ومع ذلك تناوله. بالفعل تجره إلى مجموعة من الأعمال الفاسدة والباطلة والمحرمة. بل إذا واحد أكل حرام يصدر منه الخبيث والعمل السيء والعمل المحرم. إذا كان مدمن خمر، مو حرام هذا بس، مدمن خمر، إن شاء الله نتحدث بعد المجلس. زين، هذا الإنسان إذا كان مدمن خمر يعني طول عمره لا يفارق قنينة الخمر، متعة هكذا، شغله هي هكذا، بني جسمه خلاياه ما ترتاح إلا إذا لامتها هذا العقار المحرم اللي يتغنى به يزيد. اسقني، يقول اسقني شربة تروي مشاشي، مشاشي العظام. هاي الشربة مو بس تلامس المعدة وتوصل إلى البلعوم وما شابه، لا، توصل تتوغل إلى العظام. اسقني شربة تروي مشاشي ثم مل فسق مثلها ابن زيادي صاحب السر والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي. خوش معاون، ما يريد يستأثر بنفسه في هذا الشراب وفي هذا العقار، يقول لا، أنا عندي واحد صاحب آخر إذا سقيتني تلك الشربة التي تروي عظامي. زين، وعند أشعار كثيرة في هذا المعنى، أنه أنا إذا متت خليني تحت كرمة، خلي قبري تحت كرمة حتى لا أفارقها لا في الدنيا ولا في حالة الموت. زين، مثل هذا يطلع منه أن يجي في السنة الأولى فيقتل الحسين عليه السلام تلك القتلة الشنيعة، وفي السنة الثانية يهدم الكعبة، وفي السنة الثالثة يبيح المدينة المنورة. يعني حرمات الإسلام كلها نقضها في خلال 3 سنوات. إذا الناس يقدسون الكعبة وهي قبلتهم، هذه الكعبة هدمها بالمنجنيقات. إذا الناس عندهم نوع من الاحترام والحرمة لرسول الله صلى الله عليه وآله أباحها لجنده حتى ولد كما يقول المؤرخون في السنة الثانية لواقعة الحرة 1000 طفل لم يعرف لهم أب، أي في السنة الثانية، راجع مروج الذهب وغيره من الكتب. وفي السنة الأولى انتهت حرمة الرسول والإسلام والمسلمين بقتل الحسين صلوات الله عليه، اللي يقول عنه جابر الأنصاري وغيره، لما أراد الحسين أن يخرج إنهم إن يقتلوك لا تبقى حرمة بعد ذلك لأحد من المسلمين. والآخر أيضا ابن زياد شنو يجي من عنده؟ يجي من عنده أن يرسل إلى شمر بن ذي الجوشن، يرسل بواسطة شمر بن الجوشن إلى عمر بن سعد، إني لم أبعثك للحسين لتطاوله ولا لتمنيه السلامة، وإنما بعثتك إليه لتناجده، فإن نزل على حكمي وإلا فاقتله، فإن قتلته فأوطئ الخيل صدره وظهره. يعني هالعمل الشنيع لازم إله مقدمات في النفس، لازم يكون أصل هذا الإنسان مبني منبته على الحرام حتى ينتج هالأفعال هذه. وبالفعل الحسين صلوات الله عليه ذاك العمل الذي ارتكب منه بعد